من فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نام على فراشه وأربعون في أيديهم سيوف مفرطة ينتظرون قتله. أول من فدى في العالم الإسلامي علي بن أبي طالب. قال وارتجز علي قائلا لا يستوي من يأمر المساجد يدأب فيه قائما وقائد، لأن هذه الأراجيز تتناسب مع الشغل، ما هم يأكلوا البقلاء ورز بين أيديهم شعر يشتغلون، لابد من نغم خاص يشجع الحركة والعمل. لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعد ومن يرى عن الغبار حائدا. إذن لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. بعض المرضى ما دخلوا تراب وغبار ما نستطيع، ما دخلوا في ميدان العمل، فرمز إليهم علي. تفطنتم وإلا لما أخذ رسول يشتغل اندفع المؤمنون وإلا في منافقون تقززوا كيف نحمل الطين والتراب على، فغابهم علي. أعيد أغنيته وإلا لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. ما معنى حائد؟ مو حائد، ما يريد أن يمسه الغبار لكبريائه وجهله وعدم إيمانه. قال فأخذ عمار بن ياسر يرتجدها حافظها، أخذ يغني بها أيضا. فأخذ عمار بن ياسر يرتجدها فظن أحد أصحابي أنه يعنيه بها تعريضا به، فقال لعمار يا ابن سمية والله لا إني لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك. واحد من الأصحاب فهم أنه يقصده لأنه أخذ من علي وأصبح يتغنى بها، فقال له أحد الأصحاب، فظن أحد الأصحاب أنه يعنيه بها تعريضا به، فقال لعمار يا ابن سمية، من سمية؟ لأمه أول شهيدة في العالم الإسلامي، استشهدت في مكة قبل الهجرة، واستشهد زوجها ياسر، واستشهد عمار في حرب الفتنة. قال لعمار يا ابن سمية والله إني لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب. يغضب وإلا لا؟ كيف الصاحب يقول لصاحبي هذا؟ فغضب وقال ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، ما لهم ولعمار يدعونهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا وسام شرف والله لا تساوي أوسمة العالم اليوم، حتى وإن كان راتب مليون ريال في اليوم. فاز بها ابن سمية، ما لهم لعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وتم بناء المسجد بالحجارة وكان سقفه جريد النخل، وبنى بإزائه حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم، وما زالت كما محاطة بسياج من حديد، وأما الثوب والمكان والله. فلهذا يأتيني بعض الغافلين ويقول كيف تقولون لا تجوز الصلاة في مساجد فيها قبور؟ هاو مسجد الرسول فيه قبور، فيفهموننا كيف تردون عليهم؟ الجواب أنا أقول والله ما دفن رسول الله في المسجد. من يرد علي؟ نكذب يعني؟ ما دفن في بيت عائشة والصديق والفاروق ما دفن مع رسول في بيت عائشة باستئذان ولا لا؟ فنقول والله لقد بني المسجد قبل وفاة الرسول. ما بنى رسول المسجد على قبر، المسجد مبني ولا قبور، بناه وحي. فهذه الشبهة باطلة، لا المسجد بني على قبر ولا الرسول دفن في المسجد، لا هذا ولا ذاك. فهمتم هذه؟ تسكتونه. هذا هم ما نكوا وجود البيت يعني. هذا إذا قال أين البيت؟ قلنا البيت موجودة، بدليل ما بين بيتي ومنبر روضة من عيان الجنة. قال وهكذا، وكان هذا المسجد المبارك أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. قد يقول قائل ما في رحال، نحن نطير بالطيارة أو بالسيارة، الرحل والرحال وما يرحل عليه سواء كان جنيا عفريتا ولا دابة ولا طيارة، كل ما يرتحل عليها رحل. قال لا تشد الرحال إلا إليها، وذلك لفضلها واستواء سائر المساجد في الفضل دونها. كل المساجد في العالم مطلقا متساوية في الثواب والأجر والمنزلة في الشرق والغرب إلا هذه الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك لا كربلاء ولا بغدان ولا عبد الحميد. تبهتم؟ كل المساجد ترى إلا هذه الثلاثة. قال فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لطيفة كرناها. تعرفون عن الشيخ الطيب العقدي خريج المسجد النبوي، جيء به من مدينة عقبة بن نافع في جنوب الجزائر أراضيع مع أسرته، وتربى في طيبة، تربى في طيبة، فكان بحرا من بحور العلم، ما كنا نرى عالما سواه. وهو كذلك هو الذي أنشأ جريدة القبلة في مكة، وبعدها حول إلى جريدة أم القرى، وتركها في يد تونس الشيخ الطيب، وأعطاني بطاقته وزرته في مكتبه في مكة، وقال لنا كنت أقسم الدخل للجريدة ثلاث أقسام، قسم أعطيه لطلبة العلم في المسجد، وقسم للجريدة، وقسم لأسرتنا. هذا الطيب العقدي. قال كنا نخرج في أمسيات من المسجد النبوي إلى أحد بعد العصر على أرجلهم، فنعود بخمسين بسبعين بيت من أجود الشعر ونحن طلبة. عرفتم عنه؟ هذا العقدي. إذن ماذا أردت أن أقول؟ وثارت الحرب العالمية الأولى، ورحلت تركيا إلى اسطنبول وإلى الشام خوف المجاعة قبل الدولة الإسلامية السعودية، فدخل الجزائر فأنشأ جريدة الإصلاح قبل أن تعرف تلك الديار جريدة بالعربية الإصلاح، والتف حوله بعض المصلحين المؤمنين فذبح أحدهم كالكبش وهو يتوضأ في الساقية الماء جاري فذبحوه. وما تعرف الشيخ إلا وهابي ينصر الوهابية، وكل من ينتسب إليه وهابي، أمة هابطة إلى الحضيض. والشاهد عندنا وشاء الله بعد الحرب العالمية الثانية وهدوئها أحد المستشرقين يأتي إلى النادي يسمع الدروس وهو فحل، قال الفرصة متاحة إذا تزور فلسطين وتزور المدينة على حسابنا. لما سقطت فلسطين في يد اليهود رجع بعد شوق، سبحان الله يحب المدينة وأهلها. لما أثناء الدرس نحن نقول حقي، نقول حقي، أنتم تقولون متاعي، نقول حقي. وفي مجلس أنا أستاذ في مدرسة خيرية تابعة له، وبطلنا الحفلات لعلات الباطلة، ناتي بالتلاميذ بأناشيد وكلمات نقولها والسلام. فقدموا لنا الكسكسون والعنب، فأخذ أنا إلى جنبي أنا ماذا حشر بين يديه، فقال لي أمهاتنا في المدينة يقولن ابدأوا بالعنب الصغير بالحب الصغير. والله ويأخذ الحب الصغير أولا، باقي ذاك الشوق، ابدأوا بالحب الصغير. زار ذيك المفاجأة العجيبة وصار ضده إخوانكم حماني، أصل جريدة سماها ماذا؟ أين الجزائريون؟ سماها لا حول ولا قوة إلا بالله، جريدة سماها عصا موسى، لا سماها عصا موسى، أنشأها آخر من المصلحين من النادي، فكان كذلك التقف السحر السحرة. الشاهد عندنا احفظوا هذه، جاء وألقى كلمة في الروضة بعد ما اعتمر، والشيخ محمد الثاني حاضر وحاضر القصة، ألقى محاضرة في المسجد في الروضة، قال وفتح الله علي، فقلت إن هذا المسجد مذكور في القرآن الكريم، مذكور بالإيماء والإشارة. أما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذا لا بد وأن يوجد مسجد قاسي. سورة عيسى نزلت في مكة، المدينة كانت يثرب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذا أين القاصي؟ لا بد أن يوجد. وجاء الرسول وها نحن معه يبني في المسجد، هذا قاصي وإلى أقصى؟ قاصي الأقصى أبعد منه مسجد فلسطين. إذا المسجد النبوي مذكور في القرآن ولا لا؟ بالإشارة والإيمان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أعطيكم أيضا لتعرفوا مستواكم، أحد المؤمنين العقبيين لما مات العقبي أراد أن يبني مسجد ويسميه مسجد العقبي، وبناه وكتب، فجاء وزير الأوقاف ورجاله وما حولهم، ما أرضوا أن يكون مسجد العقبي فقط لأنه من أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله. وهذه هي الحياة، العقب إن شاء الله في دار السلام، ومن شدة توحيده قال لا تدفنوني مع هؤلاء المشركين، يا فلان يا فلان ادفنوني وحدي، قبور تعبد وبالفعل أخذوا إلى الساحل ساحل البحر ودفنوا وحده وزرناه بعدما عدنا زائرين ووقفنا على قبره. هذا هو الطيب العقبي ابن عم كان رئيس الصيارفة تعرفونه رحمة الله عليهم. لما قلنا هذه الجولة المسجد النبوي المذكور في القرآن وإلى لا مذكور بالإشارة والإيمة فهو إذن أفضل من المسجد الأقصى قطعا مو قبله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن فيه المسجد القصري لا تقول أقصى إلا بعده قصري كذا. فهذا هو المسجد القصري والرسول شاهد ماذا قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضله: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وجمهور الفقهاء والمحدثين والعالم على أن المسجد النبوي هو وإن بلغ صنعاء إلا من النووي صاحب شرح مسلم يقول أنا معطي بنفسي. الرسول قال في مسجد هذا يلزم يكون الإشعار الموجودة فمن استطاع أن يصلي في القديم يصلي. أما عمر مسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء ما هو مسجده في من استطاع يبني فيه وإذا يسكن أو يبيع ويشتري شابع لمسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء. قال: وقال من أتى مسجدي هذا لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فزتم بها ولا لا يا أولي النيات الصالحة؟ وقال في داه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقد ذكرت لكم لطيفة تذكرونها: ما شممتم لها رائحة ولا عرفها من قبلكم. ما هي هذه؟ قلت لكم أهل الجنة لا يبغون عنها حولا ولا تحولا. وقروا آية سورة الكهف: كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كذا ولا لا. ومن هنا فتح الله علينا وقلنا إن المهاجرين في المدينة الأوفياء الطائعين أبرار والله ما يرضى بالتحول عن المدينة لو تعطيه الشام بكامله ما سكنه. أما قال تعالى لا يبغون عنها حولا وهذه روضة من رياض الجنة فمن استقر فيها ما يرضى التحول عنها أبدا. فهمتم هذه ولا لا؟ وقد رأينا بعض الإخوان والله يبكون بالدموع ويصرخون وهم خارجون من المدينة. إذن قال: أما عن شرف المدينة وأهلها فحسبنا أن نريد بعض ما ورد وصح في بيان فضلها وفضل أهلها. ومن ذلك أولا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. من رأى أفعى وهي تدفع في نفسها تتكامل حتى تدخل الغار عارف كيف تأرز. إن المدينة إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ذي مدينة الإيمان. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت. من أمره هذا؟ في حاكم فوقه. أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكيلو خبز الحديد. عرفتم أميت بقرية تأكل القرى، المراد من القرية الحاضرة والعاصمة لا صلاح الجغرافيين الهابطين. أما قال تعالى أم القرى وإلا لا في مدينة تعلو على مكة في العالم، فالقرية المدينة الجامعة التي ضمت واجتمعت على السكان، ما هي البلد الصغير. أمرت بقرية تأكل القرى، أية قرية أكلت؟ أكلت قرية فارس وعاصمتها، وإلا لا أين عمر؟ أكلت بلاد الروم اسطنبول وتركيا، أين هي؟ نعم أكلت القرى. أمرت بالهجرة إلى قرية تأكل القرى وهي يومها سبخة فيها نخل، علم من أعلام النبوة، وإلا لا؟ أميرة البقايا تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكيلو خبث الحديد. الذي يجلس فيها خبيث النفس غير صالح غير طيب لا بد وأن إما إلى المقبرة وإلى ما خارج المدينة. قال ولو صح حديث، هذا كلام المؤلف، ولو صح حديث اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك، ولم يعارض بحديث والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أخرجت منك ما خرجت، لكانت المدينة أفضل من مكة. حديثان، الأول أخذ به مالك ومات ويقول المدينة أفضل من مكة، وصح الحديث في نظره، والثاني قال به جمهور الأئمة والفقهاء أن مكة أفضل. أعيد الحديثين وإلا لا؟ افهم. قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي وهي مكة فأسكنني في أحب البلاد إليك، وهو خارج من مكة، وأسكنه أين؟ المدينة. المدينة أحب البلاد إلى الله، معناه تفوقت على مكة. الحديث المعارض، هذا الحديث في ضعف، والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك في الهجرة ما خرجت، لولا هذا لكانت المدينة أفضل من مكة كرمها الله وفتح الله علينا. الشيخ الآن يقول لأنه سيرحل عنكم، إذن احفظوا، يسر الله لنا فتحا جمعنا بين الحديثين. من يرغب؟ أقول من استطاع أن يصوم ويقوم بمكة فليسكن في مكة، يصوم النهار ويقوم الليل، فإنها الحسنة بأضعاف، حتى إذا ضعف وكبرت سنه أو مرض يأتي إلى المدينة ليموت بها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون لو شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وحرص عمر على تحقيق هذه ماذا؟ الهدية. فكان يسأل الله يا رب أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فتسمع بنته أم المحافظة إيه يا أبتا أين الشهادة؟ شهادة في أطراف الدنيا. فقل اسكتي فضل الله واسع، واستشهد قاتله مجوسي لعنة الله عليه من عبلة الشأن النار في محراب رسول الله ودفن مع رسول الله. جمع الله له بين الشهادة والموت في المدينة وإلى لا. قال ومما يزيد المدينة حبا. عرفتم الأولى وإلى لا؟ ما دمت قادر على العمل الصيام والقيام مكة فإن حسنات تضاعف إلى مئات الآلاف. عاجزت وقاربت الرحيل تعال المدينة حتى تموت بها. أما يقضي عمره في مكة عفلات ومزامير وطبول وخمر وأباطيل بعدها في المدينة ما ينفع. إذن قال ومما يزيد المدينة حبا في قلوب المؤمنين ورغبة في المقام بها حتى الموت. قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أكون له شهيد شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. عرف هذا عمر رضي الله عنه فكان يدعو ويقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك. وحقق الله ذلك وإلا لا؟ قال وحسب المدينة شرفا وفضلا أن أصبحت دارا للرسول صلى الله عليه وسلم بها مسجده وفيها قبره ومنها مبعثه. أهل البقية يخرجون مع رسول أول من يخرج إلى الدنيا إلى الحياة الثانية وراء نبي. قال وأما أهل المدينة وهم الأنصار فشرفهم كان بمسارعتهم للإيمان وإيواء الرسول والمؤمنين ونصرتهم ومقاسمتهم العيش معهم. أثنى الله تعالى عليهم بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أية بلد أثنى الله على أهل كاري. وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم شرفهم وفضلهم في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار. علامة الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. علامة الإيمان حب الأنصار علامة النفاق بغض الأنصار. وقوله الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق وهو كما قال فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الهجرة لا تفضل عظيم ما نتنازل عنها. أنا باقي مهاجر لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار ولكن الهجرة. ولو سلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الأنصار شعار والناس دثار. الله أكبر. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار الثوب الذي يلي جسمك والدثار فوقه أيهم أقرب؟ الشعار الثوب الذي يلي شعار جسدك والدثار فوقه. الأنصار شعار للرسول ومن دونهم دثار. الله أكبر. قال ولنستمع إلى شاعر الأنصار يقول ويذكر ويذكر بما أكرمهم الله تعالى به من الإسلام وما خصهم به من هجرة رسوله إليهم ونصرهم له وبذل الرخيص والغالي له صلى الله عليه وسلم ليأمن ويعز وينتصر. هذا قصيدة ماذا قال شاعر لعله حسان بن ثابت أبو قيس نعم صرماء ابن أبي أنس الأنصاري يقول سوى في قريش بضع عشر حجة سوى بمعنى أقام من هو هذا سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا فلما أتانا أظهر الله دينه وأصبح مسرورا بطيبة راضيا الله أكبر فلما أتانا أظهر الله دينه وأصبح مسرورا بطيبة راضيا وألقى صديقا وألفى صديقا واطمأنت به النوى وكان له عونا من الله باديا من هذا الصديق صاحبه بالغار يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المناديا فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا بذلنا له الأموال من أجل مالنا من أجل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآتيا نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المواتيا هذا هو الشعر ما هو شعر أغنية عبد الوهاب يرقصون لها قال الآن نتائج وعبر ناخذ ما يسر الله لنا خذوا عبارات إلى ساحة السلامة قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يأتي أولا بيان تاريخ بناء المسجد النبوي الشريف وبناء أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما شهادك أول سنة هجرة في أيامه الأولى في الهجرة لو تسأل عن تاريخ المسجد ماذا تقول 1415 هو أول ما دخل المدينة الهجرة بدأت من دخول رسول المدينة المفروض من ربيع الأول لكن عمر جعلها من أول السنة شهرين فقط أو ثلاثة ثانيا بيان فضل المسجد النبوي الشريف ظهر فضل ولا لا ثالثا بيان فضل المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام أيها القاهرة والمدينة دمشق والمدينة بغداد والمدينة والله لا توجد بلد مثلها إلا مكة فلهذا من استطاع أن يموت بها فليموت رابعا بيان فضل الأنصار وهم سكان المدينة الذين آووا الرسول وأصحابه من المهاجرين ونصروهم خامسا بيان فضل العيش في المدينة والوفاة فيها من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت بها فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة اللهم اجعلنا جميعا من أهل المدينة وتوفنا في المدينة وابعثنا مع نبينا فيها اللهم آمين أبشر قال الآن جهود الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء للمدينة النبوية رجل عظيم هذا والله ما اكتحلت عين وجودي بأعظم منك يا رسول الله لا في الإيمان ولا في الإسلام ولا في الإحسان ولا في الآداب ولا في الأخلاق ولا في الشجاعة الرسول شجاع
أكثر من علي، أكثر من خالد، والله ما أعطت الدنيا أشجع منه. ما الدليل يا شيخ؟ ما البرهنة؟ أنت جئت بالسنة، نحن نريد الكتاب. قالوا إذا اشتد الوقيت وحمر وقيت المعركة كنا نلود برسول الله، نستقي برسول الله، نأتي وراه. الله أكبر. الدليل القطعي القرآن الكريم، إذ قال له ربه جل جلاله من سورة النساء: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. الذي يبعثه الله ليقاتل العالم بأسره وحده، في من يتصور شجاع مثله؟ وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين. لعل بعض السامعين ما تفطنوا، كيف يقول قاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف أحدا، كذا ولا لا؟ لولا علمه تعالى بشجاعة الخاصة الفذة التي لا نظير لها، ما يقول ادخل المعارك وحدك؟ ما أقول هذا الكلام. وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على قتاله. قال إنه من ساعة حلوله بالمدينة أخذ صلى الله عليه وسلم على عاتقه مهمة الإصلاح والتأسيس والبناء للمجتمع المسلم والدولة الإسلامية الوارثة لأكبر دولتين عالميتين، وهما دولة الفرس ودولة الروم. ويتتبع الخطوات وبتتبع الخطوات التالية تتجلى هذه الحقيقة وتتأكد بإذن الله تعالى. الخطوة الأولى في وقت، إذا نترك هذا إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي جهود الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء بالمدينة النبوية. هيا بنا نعايش رسولنا ساعة بقلوبنا وأرواحنا، كما أننا لولا الغفلة لكنا نسلم عليه في كل يوم على الأقل 5 مرات أو 7 مرات، ولكن الغفلة حبستنا منعتنا. وإلا إذا صلينا الفريضة أو النافلة وجلسنا بين يدي الله نحييه التحيات لله والصلوات والطيبات، نستقبل رسول الله وكأنه بين أيدينا، ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد وصلت على الفور أدق أخف من أي جهاز، رأسا يسمعه
ويرد كلامه. أهل الغفلة ما نصيب لهم من هذا. أما الذاكر من الله أولو البصاء والنهاء نعم يسلم على رسول الله وجه لوجه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويجد لذالتها وطعمها وريحها كأنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. إن شاء الله من الليلة نسلم علي وجها لوجه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ها نحن معه صلى الله عليه وسلم وقد وصل إلى المدينة مهاجرا، وتقدمه بعض أصحابه. ها هدى صلى الله عليه وسلم بدأ في العمل، هيا ماشي في أعماله. قال إنه من ساعة حلوله بالمدينة أي نزوله فيها أخذ صلى الله عليه وسلم على عاتقه مهمة الإصلاح والتأسيس والبناء للمجتمع المسلم والدولة الإسلامية الوارثة لأكبر دولتين عالميتين وهما دولة الفرس ودولة الروم. هذا الكلام صح والله لصح، ولا ينكر إلا ميت. إذن قال وبتتبع الخطوات التالية تتجلى تظهر تنكشف هذه الحقيقة وتتأكد لنا بإذن الله تعالى. فهيا بنا. أولا الخطوة الأولى التي خطأ في هذا المضمار، مضمار البناء والتأسيس للدولة الإسلامية التي ستأكل الدول. وقد قال أمرت بالهجرة إلى قرية تأكل القرى، وقد أكلت كلها. الخطوة الأولى، إن أول خطوة كانت في الإصلاح والبناء والتأسيس هي بناء المسجد النبوي الشريف والحجرات الطاهرات كما علمنا سابقا. ما إن باركت القصوى وألقت بجيرانها في ذلك المكان حتى قال دعوها اتركوها فإنها مأمورة. ومن الغد ساوم أهل الأرض ثامنهم واشترى الأرض وبنى مسجده وحجراته الطاهرة الشريفة. أين هذا؟ في المدينة النبوية. متى نراها؟ هذه الحمد لله. هذه خطوة أولى. إليكم الثانية. قال الخطوة الثانية إنها استقدام الأسرتين الشريفتين، أسرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأسرة الصديق رضي الله عنه، أسرتان عائلتان. الأولى أسرة من؟ أسرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ترك بمكة زوجته أم المؤمنين سوداء بنت عمان، وترك بناته فاطمة وزينب، والصديق ترك زوجته وأولاده إذ فرّا بنفسهما ولما استقر وأصبحت المدينة دار استقرار، إذن أول خطوة نستقدم عائلاتنا حتى نطمئن ونقوى على البناء والتعمير. قال: إنه لما كان عبد الله بن ريقط الخبير أو الخريج الجغرافي العالم بالطرق هذا. إنه لما كان عبد الله بن ريقط الخبير أو الخريف الجغرافي العالم بالطرق استأجره الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في هجرتهما عائدا إلى مكة، جاء بهما إلى المدينة بأجرة، فلما أراد أن يعود إلى مكة اتفق مع على أجرة ثانية ويأتيهما بعائلتهما. قال: استأجره الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه من صاحب هذا أبو بكر الصديق. أين صاحبه؟ شرها ثلاثة أيام والحيات والعقار حولهما. صاحب في رحلة من أخطر الرحلات، صاحب حق. والله أثبت له الصحبة، إذ قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال: استأجره الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في هجرتهما عائدا إلى مكة المكرمة. بعث معه الرسول زيد بن حارثة ومولاه أبا رافع بمال وهوائل، بمال الأكل والشرب والحمل وكذا، وواحد جمع راحلة من الإبل، لأنه يأتي بأسرة كاملة، أدوات منزلة وأشياء. قال: وأمره من بعث زيد بن حارثة مولاه، فباتم وأبا رافع بالمال فلا واحد، وأمره أن يأتي ببقية أسرته الشريفة، فجاء فعلا ببناته الطاهرات فاطمة وغيرها ما عدا زينب فإنها تحت أبي العاص بن ربيع متزوجة، ما استطاع يأتي بها، كيف يأتي بها وهي زوجة كافر؟ كما جاء بسودة بنت جمعة إحدى أمهات المؤمنين، وكذلك فعل الصديق أيضا إذ بعث في طلب أسرته، فجاء بها ولده عبد الله ابن أبي بكر، ومن بينهم عائشة أم المؤمنين وهي طفيلة صغيرة. كما جاء بأم أيمن زوج زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة باهجته والتي أصبحت تعرف بالمدينة النبوية، كانت تعرف بيسري. الآن باستقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصبحت تعرف عند أهل الأرض والسماء بالمدينة النبوية. حولها العوام إلى المنورة لكتنا، وإلا هي المدينة النبوية أفضل من كلمة المنورة، لكن جاءت على ألسنة العوام والعلماء فسكتوا. خلي أليست منورة؟ منورة. وإلا اسمها المدينة النبوية، إذ لا توجد بقعة على الأرض عليها نبي تشهد بالله أن هذا نبي لا قط إلا هذا. اقسم ما شئت أن تحلف إن لهذا رسول الله بهذا المكان، فهو المدينة النبوية. أنا الخطوة الثالثة على الاتصال باليهود، وكانوا ثلاثة طوائف: بنو النضير الشرق، بنو قينقاع في الوسط، بنو قريظة في الجنوب. ثلاث قبائل أخذ الاتصال باليهود بواسطة من؟ سفير في هذا الشام من؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه. لا يوجد في الصحابة والتابعين ولا من بعدهم لفظ سلام بالتخفيف إلا عبد الله بن سلام، والباقي ابن سلام. هذا عبد الله بن سلام، هذا ودعوتهم إلى الإسلام بدأ لما أسلم عبد الله بن سلام كما سيأتي. اتخذه واسطة وقال: ادعو إخوانك وبني عمك إلى رحمة الله عز وجل، أداء لدعوة الناس إلى الإسلام. قال إنه ماء نزل صلى الله عليه وسلم بطيبة. ما طيبة هذه؟ المدينة اسمها طيبة وطابة، أمرت بطيبة، ومن الطيب وطيبها ملأ الكون طيبة. قال ما إن نزل صلى الله عليه وسلم بطيبة حتى جاءه عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود بالمدينة، جاءه ليمتحنه في صدق نبوته وصحة رسالته لعلمه وقوته العلمية. هذا يختبره، فإن ثبتت نبوته آمن ودخل في رحمة الله. هكذا نريد العلماء اليهود النصارى والمجوس وغيرهم أن يقفوا هذا الموقف، يأتون ويسألون أهل الإسلام، فإن عرفوا أنه الحق دخلوا في رحمة الله. أما أن يعيشوا بعيدين ويلعنون ويشتمون فقط، ما هو بعقل هذا ولا بعلم. هكذا قال. قال فسأله الأسئلة التالية، فيقول له: إني سائلك عن ثلاثة لا يعلمهن إلا نبي. سائلك عن ثلاث مسائل لا يعلمها إلا نبي، فإن أجبت وعرفت أنت والله نبي، وإن عجزت أنت في الدعوة فلينتبه الناس لك.
الرسول ما عنده علم بهذا. إذن ما هذه الأسئلة الثلاثة؟ السؤال الأول: ما أول أشراط الساعة؟ ما أول علامات قيام القيامة فانتهاء هذه الحياة؟ إذا علمنا أن للساعة أشراطا، بعضها أشراط صغرى وقد ظهر منها الكثير، وبعضها أشراط كبرى وهي عشر ما ظهر منها شر، لأنه متى ظهر شر تكالت كما المسبحة إذا سقطت من حبة فسقطت واحدة بعد واحدة تكالت. وأولى هذه الأشراط طلوع الشمس من مغربها، لأن هذا إيذان باختلال الفلك التي تدور في الشمس، فما أكملت دورتها رجعت الوراء، علامة تظهر هذه. إذا ظهرت لي المؤمن مؤمن وكافر كافر كما علمنا أنت، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا وهو آتي لا محالة. ثم قال: ما أول طعام يأكل أهل الجنة؟ ما هو أول طعام يأكله المؤمن لما يصل دار السلام؟ الثالث: ما بال الولد ينزل إلى أبيه أو إلى أمه فيصبح شبيها بأبيه أو بأمه أو بأهل أبيه أو بأهل أمه؟ هذه الأسئلة فأجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا: أخبرني بهن جبريل آنفا قبل ما جي أنت وصلني هذا. أخبرني بهن جبريل آنفا فقال عبد الله: جبريل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال عبد الله بن سلام: هو عدو اليهود من الملائكة. إلى الآن اليهود عدو جبريل. لما قال؟ لأنه يعلن الحروب ويدعو إليها ويسلط علينا البشر، جهل مركب ويدعون العلم. قل من كان عدوا لجبريل كمل الآية. قل من كان عدوا لجبريل فإن الله عدو للكافرين. إذن وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح مضمون الأسئلة فقال: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المغرب، تخرج من قعر عدن وتسوق الناس إلى بيت المقدس، وهو آتي لا محالة. وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. الحوت لو كبد في قطعة مذلات ناعمة طرية جدا موجودة الآن، فتلك القطعة وحوت دار السلام لو تحوت دار ودار فبهتم أهل ما يكون وأهش ما يكون. زائد كبد الحوت أول طعام يأكل أهل الجنة. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل أي منيه ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه. إذا تدفق ماء الرجل قبل ماء المرأة فالشبه يكون لأبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. من يعرف هذا؟ عبد الله بن سلام عرفه في التوراة في كتاب الله. من جيد أمس إلى موسى أو هارون فأجابهم الله، فجاء يمتحن بهذا رسول الله. إذن وهنا قال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فدخل في الإسلام. هذا تعلمون أنه مبشر بالجنة، كان يمشي والصحابة يقول هذا مبشر بالجنة. قال ولما أسلم عبد الله بن سلام وحسن إسلامه كانت الفرصة مواتية ملائمة للاتصال باليهود ودعوتهم إلى الإسلام. خاط النبي صلى الله عليه وسلم بتدبير الله، جاء بعبد الله بن سلام العالم الحضر وأسلم، الآن يستخدمه أو يستعمله في الدعوة. فقال عبد الله يا رسول الله إن اليهود قوم بغت ويسيب الكذب التي ما تخطو على ذلك ويلقيها عليك، قوم بغت يأتيك بالكلمة التي ما يخطر ذلك أن يقولها ويقولها، قوم بغت وهم يعلمون أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، معروف بينهم حقا هو سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم، وأبوه كان أعلمهم أيضا. إذن ماذا تصنع؟ قال فادعوهم فسلهم أني ما تقولون في عبد الله بن سلام قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، أما إذا علموا أني أسلمت ما يصدقون أبدا ولا يعترفون لي بشيء. فهيا قبل فوات الفرصة ادعوهم للمناظرة في بيت في مسجد في المسجد، ودعاهم. قال فإنهم إن علموا فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت، أعيد السياق. فقال عبد الله يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وهم يعلمون أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعوهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فيها من البهتان، قوم بهت يختلقون الكذب على الفور. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فعالوا عندنا في المسجد، فدخلوا عليه وعبد الله بن سلام في زاوية. قال فدخلوا عليه فقال لهم يا معشر يهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. فأجابوا قائلين ما نعلم، والله إنهم لا يعلمون، لأن نعوت رسول وفساته في الصلاة رجيل كالشمس يغطونها ويحرفونها ويؤولونها لمصالحهم الهابطة. نعيد كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحقا فأسلموا. فأجابوا قائلين: ما نعلمه. فأعاد صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى الإسلام 3 مرات وأن يقولن ما نعلمه. ثم قال لهم: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ ما تقولون في هذا الرجل؟ أشرفكم وأعلمكم سيدكم علماء. قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فمهر الواقع ما جحدوا. قال: أفرأيتم إن أسلموا ما تقولون؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. كيف مسلم؟ حاشا لله ما كان ليسلم. إذن فخرج عبد الله السلام عليهم، كان مختبئ في زاوية، فخرج فقال: يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فلما سمعوا هذا القول قالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوا وانهالوا عليه بالسب والشتم. مواقف عند اليهود احيانا يهبطون كالبهالين الذي يتسبح في القران وما زال الى الان، واحيانا شياطين. اذن فخرج فقال: يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو انكم تعلمون انه رسول الله وانه جاء بالحق. فلما سمعوا هذا القول قالوا: شرنا انت وابن شرنا، وتنقصوا. فاخرجهم الرسول: اخرجوا عنا، ما انتم اهل الخير، ما بقي مجال النبى في وجوههم، اخرجوا عنا. إذن وقال عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي كنت أخاف، هذا الذي كنت أخافه. وكان عبد الله بن سلام يقول: لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة نظرت إلى وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. فقط لما دخل التف حوله الأنصار المهاجرون قال: نظرت وقلت: هذا والله ما بوجه كذاب. أنهار الإيمان والرسالة. وكان أول شيء سمعته منه قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام. هذه خطبة موجزة وضع فيها دعائم الإرخاء والتعاون المودة والمحبة بين المهاجرين والأنصار. هل نستطيع أن نأخذ بها نحن؟ 3 كلمات فقط. لو يجتمع علماء النفس والسياسة والاجتماع والله ما وصلوا إليها ولا عرفوها ولا أتوا بشبيهها أو بمثلها. ما هذه الكلمات؟ خطب الأنصار والمهاجرين المجتمعين في مسجده: يا معشر الأنصار أفشوا السلام. ما معنى أفشوا السلام؟ ليسلم بعضكم على بعض، الكبير على الصغير، الماشق على القائد، وليرد السلام من سلم عليه، حتى تصبح المدينة وكلها سلام. الآن تمر بمئات رجل ويمر بك 100 من كان تعرفه قال السلام عليكم، ومن كان يعرفك سلم عليك الداخل. صح ولا لا؟ أتدون الحكمة المحمدية يتلقاها منين؟ من الحكيم العليم، من خالق الحكمة والعلم. فوالله لو أن أهل قرية أو مدينة يأخذون بهذا المبدأ وإفشاء السلام يصبح جو المدينة كله سلام، الناس يحتكون ببعضهم البعض، لا جماعات ثلاثة أربعة داخل خارج، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، كيف يصبح الجو كله سلام في هذا المناخ الذي كله سلام؟ ينتهي القبح والشاء والبدل. تأخرنا، هذه الأولى. والثانية وأطعموا الطعام، أطعموا الطعام، لا تتركوا شائعا بينكم يا أهل المدينة أو يا أهل القرية، أطعموا الطعام. فإذا كانوا يطعمون الطعام أصبح بيت كل مؤمن مطعم، ما بقي جائع بالقرية أو المدينة، يطبخ الطعام ويبحث عن من يأكل معه، يجد اثنين ثلاثة، وهذا كذا ما بقي من يطلب الطعام. هذا موجب الحب وإلا لا؟ الذي تأكل في بيته تستطيع أن تلعنه أو تشتمه أو تكذب عليه؟ والله ما كان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. من علمك يا رسول الله؟ أطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. إذا كان الرجال الفحول كلهم يبيتون يصلون، يسرقون غدا يفجرون ويحرمون، والله ما كان. الذي يبيت يتململ بين يدي الله، يعصى في وجهه في التراب يبكي، غدا يقول الباطل وليس على الشر، مستحيل هذا. كيف أصبح جو المدينة كله طهر وسلام؟ في ثلاث كلمات: أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ما ذكر الناحية الاجتماعية ما يتحقق من الأمن والأخوة والمحبة، أغفل هذا، لأن تطلعهم إلى دار السلام أسمى وأعلم وأعظم، تدخل الجنة بسلام. تركوا أموالهم وديارهم آليم وهاجروا لمن؟ لأجل الجنة. وهؤلاء استقبلوا المهاجرين وفتحوا ديارهم وأسهموهم وشاركهم في الطعام وشرب ليما من أجل الجنة، فعرف رغبتهم وما يريدون فأرشدهم. ثلاث خطوات وأنت في الجنة: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام يسخرون. تعبون الشخير ولا لا؟ عندنا قصة أضحككم بعض الشيء من اللطائف. كان أحد الإخوان ممن عرفناهم في الديار الجزائرية ويزورنا في الحج وما دائما، ورجل صالح، قال: استضافني رجل رياضي، تبهتم، ممتاز في ذات الوقت بالرياضة في الكشافة، وجاء آخر في القرية استضفته مداح، تعرفون المداح هذا صاحب دف ويمدح الصالحين أو كذا أو الله ويعطونه مقابل المدح. تعرفون هذا ولا أعجوبة؟ ركبنا حافلة من عدن إلى سيدي مبروك أو قرية أخرى ما اسمها، طالعنا مع أمين عام الجامعة الإسلامية والشيخ عمر الآن يدرس. من ركبنا الحافلة حتى طلع أعمى مداح في يده بخت وآخر معه يقوده ويجمع المال، لما ركب ماذا قال في المدح؟ يا سعود يا يهود يا سعودي يا يهودي، يجمع المال بسبع آل سعود. أين وصلت هذه الأمة؟ أين هبطت؟ لا تأدب. أما عفستهم بيطانة وأذلتهم واستخدمتهم لو كانوا أولياء الله كيف تحكمهم؟ ما إن أفاقوا حتى جاءوا بالشيوعية فمزقت قلوبهم ومزقت عقائدهم وفعلت العجيب وأكلت بعضهم بعضا. ذي مظاهر هبوط هذه الأمة، لا تعجب عما ينزل بنا ويصيبنا. نعود إلى المداح الجزائري.
إذن والشاهد في الشخير قال نام الرياضي وله شخير عجب، الضيف المداح ما استطاع ينام إلى جنبه في الحجار، غرفة ضيقة، لأن بعض الشخير لا تسأل ما يطاق. قال فماذا يصنع المداح؟ قال جاء بجنديره ودفه وأخرج. قال فاستيقظت فزعا ما هذا الذي حصل؟ المدح والدف، فهبط. ماذا فعلت؟ مالك انت؟ قال اسكت انا ما طلعت من يعني. عجيب هذه ويلها. والشاهد عندنا في الشخير صلوا والناس نيام يشخرون. لما قلت الشخير خفت ما يفهمونه ففسرته لكم. صلوا الصاحب لا تنام الى جنبي ابدا ما تستطيع. فلهذا ماذا يصنع هذا المداح؟ اذا تسلى بالدف حتى ما يسمع. نعم. إذا بعد هذه التشريع نعود إلى الحضرة المحمدية. عرفتم ما هي الأسباب التي نصبح من أهل الجنة؟ كم خطوة؟ الأولى أرش السلام، أبيض أسود فقير غني، السلام عليكم السلام عليكم، يصبح جو البلاد كله سلام، فرح الشياطين، ما بقي شر ولا فساد. هذه وحدها تنقي البلاد من الخبث. الثانية أطعم الطعام، فضع مائدتك وابحث عن فقير من جيرانك يتقدمها، إن سدت خلتهم وقضيت حاجتهم وأصبحوا في بيت واحد. ثالثا صلوا بالليل النافلة، التهجد والناس نيام. انتهينا من الخطوة الثالثة، فهيا بنا إلى الخطوة الرابعة. خطوات البناء والتأسيس والإصلاح لإيجاد الدولة الإسلامية. قال الخطوة الرابعة وضعه صلى الله عليه وسلم ميثاقا للمهاجرين والأنصار متضمنا موادعة اليهود بالمدينة. وضع ميثاق بين المهاجرين والأنصار، المهاجرون أهل مكة الذين هاجروا بلادهم، وأهل الأنصار هم أهل المدينة، وموادعة اليهود، مصالحة بينهم وبين اليهود، لأن اليهود يمثلون ثلث البلاد. قال إن من أبرز الجهود التي بذلها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء كتابه الذي كتبه فضمنه ميثاقا في غاية الدقة وحسن السياسة، فآلف بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود وربط بينهم فأصبحوا به كتلة واحدة يستطيعون أن يقفوا في وجه كل من يريد أهل المدينة بسوء. وهذه ديباجة الكتاب المذكور المقدمة وبعض ما حواه من مواد الميثاق الذي اشتملت عليه، وهو بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتبه الرسول من هذا الميثاق، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، هو أنهم أمة واحدة من دون الناس إلى آخر كتابه صلى الله عليه وسلم المتضمن لأعظم ميثاق عرفه الناس. وهذا بعض ما جاء فيه من مواد في غاية الأهمية. المادة الأولى، اسمع: إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم، إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل. المفرح المثقل بالدين أو بالعقل، العقل هي الدية، يقتل قاتل عليه دية. إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. ثانيا، لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، بل كلهم سواء، لا يحالف هذا ويترك مولاه. ثالثا، إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى جشيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بالمؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. من أراد أن يدخل غشا ومكرا بينهم كلهم كلمة واحدة ويدهم واحدة. قال رابعا، إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. قبل لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. إذا مؤمن قتل كافرا ما يقتل المؤمن في الكافر، لأن الكافر كما علمنا ميت والمؤمن حي، كيف يقتل الحي في ميت؟ لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن أبدا، ما ينصر الكافر على المؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. أدنى واحد يتولى الحماية. خامسا، إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس أي الكفار، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، هذه أعطاها اليهود. اسمع: إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس الكافرين، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، حماية كاملة. ثالثا، إن سلم المؤمنين واحد، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال أو سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، ما في فرق بين مؤمن ومؤمن، سلم مؤمن واحد لا يسالم مؤمن دون المؤمن كلهم سواء. سابعا، من اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قاود به إلا أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. إذا واحد من المؤمنين قتل عن بينة فإنه قاود يقتاد منه إلا أن يرضى وليه بالدية. تاسعا، إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، إذا دخل المسلمون في جهاد اليهود ينفقون معهم المال، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم أو آثم فإنه لا يوتى إلا نفسه وأهل بيته. إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصعيدة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأتم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن الجار كالنفس غير مضاف ولا آثم. عجب، إنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وإن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وأخيرا، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجب هذا الكتاب، من علم رسول هذه السياسة؟ معي سؤال بالمناسبة، اسمع الحديث ماذا يقول: وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرد الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. سائل يقول: ذكرتم حديث أن المدينة حرام من عار إلى ثور، وأن من أحدث فيها حدثا أو أهوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل من صرف ولا عدل. قال: ما فهمنا هذه الأحداث التي يعنيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نريد أن نعرف شيئا منها. بدأنا، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم بنوك في المدينة يتعاونون بالربا؟ الجواب لا. فمن فتح بنكا لهذا الغرض هو ممن قال الرسول فيهم لا يقبل الله من صرف ولا عدل. الذي يفتح دكان يحلق وجوه الرجال، تعرفون صالوا الحلاقة ويحلق وجوه الفحول، هذا أحدث في المدينة حدث وإلا لا؟ هل كان على عهد الرسول والصحابة والتابعين من يحلق للرجال وجوههم؟ الذي يفتح استوديو للتصوير ويصور الناس ويأخذ فلوس، هل هذا أحدث حدث وإلا لا؟ أما لعن رسول المصورين فكيف يفتح دكان تصوير في المدينة؟ هذا أحدث وإلا لا؟ الذي يفتح ماذا دكان لبيع الأفلام والفيديوات وصور الخلاعة وينشرها بين المؤمنين في المدينة، هذا أحدث وإلا لا؟ وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الخطوة الخامسة من مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فالموضوع هو جهود الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء بالمدينة النبوية، جهود الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد نزوله مهاجرا بطيبة، له جهود عظيمة ذكرنا منها ما يسر الله ذكره لنا، وهي جهود في الإصلاح والتأسيس والبناء في هذه المدينة النبوية. ولخصنا ذلك في خطوات: الخطوة الأولى، إن أول خطوة كانت له في الإصلاح والبناء والتأسيس هي بناء مسجده وحجرات نسائه صلى الله عليه وسلم. الخطوة الأولى إن أول خطوة كانت لو في الإصلاح والبناء والتأسيس هي بناء مسجده وحجرات نسائه صلى الله عليه وسلم. أول ما عمل من يوم ما نزل بالمدينة في بيت أبي أيوب الأنصاري شرع في بناء المسجد فبناه وبنى حجرات نسائه الطاهرات، وهذا هو المسجد وتلك هي الحجرات. ومن بين الحجرات حجرة ضمت جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم وجسدي حبيبيه وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. الخطوة الثانية استقدام الأسرتين، أسرته هو وأسرة الصديق رضي الله عنه، فزود من أراد بالمال والمتاع وأتنا بأهلنا، فجيء بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسرة أبي بكر الصديق ليتم الاستقرار بمعناه التام. هذا كله تخطيط رشيد حكيم. الخطوة الثالثة الاتصال باليهود بواسطة عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الذي اعتنق الإسلام لأول مشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبواسطته بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته إلى اليهود، لأنهم أهل الكتاب يسكنون هذه المدينة، إذا ما إن استقر حتى ذهب إليهم مع هذا الحبر رضي الله عنه وبلغهم دعوة الإسلام. الخطوة الرابعة وضعه ميثاقا سياسيا عجبا بين المهاجرين والأنصار من جهة وموادعة اليهود من جهة ثانية. إذا شئتم تلوناه لتشاهدوا آثار العلم والسياسة الرسيلة والوعي والبصيرة، وكيف لا وهو يتلقى الوحي من الله واهب العلوم والمعارف وخالق آله والله، وهو يتولى ويتلقى من الله. لا بأس أذكر نفسي وإياكم بها. قال الخطوة الرابعة وضعه صلى الله عليه وسلم ميثاقا للمهاجرين. الميثاق عهد موثق بوثائق الكتابة والحلف، ميثاق للمهاجرين والأنصار صابط بينهما برباط هذه الوثيقة، وموادعة اليهود بالمدينة، إذ من أبرز وأظهر الجهود التي بذلها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء كتابه الذي كتبه فضمنه ميثاقا في غاية الدقة وحسن السياسة، فآلف بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فآلف بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود وربط بينهم فأصبحوا كتلة واحدة يستطيعون أن يقفوا في وجه كل من يريد أهل المدينة بشر أو سوء. وهذه ديباجة الكتاب المذكور وبعض ما حواه. هذا كتاب من مواد الميثاق الذي اشتمل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الساق بسم الله الرحمن أي بسم الله وافق وكتب بدون إذن الله لا يسأل أن يفعل شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب يعني المدينة ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس إلى أن قال كتابه صلى الله عليه وسلم المتضمن لأعظم ميثاق عرفه الناس كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المتضمن لهذا الميثاق أعظم ميثاق عرفته البشرية وهذا بعض ما جاء فيه من مواد في غاية الأهمية. أولا اسمع إن المؤمنين لا يتركون مصرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل المصرح المثقل بدية كجمعاء أو عقل كذلك يقوم بتسديده هؤلاء يشتركون كلهم في تسديده بتضامن المهاجرون والأنصار واليهود. مرة ثانية إن المؤمنين لا يتركون مصرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل. ثانيا لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. مؤمن عنده عبد من مواليه حرى وهو من مواليه لا يحل لك أيها المؤمن أن توالي ذلك المولى دون سيده. أبدأ أولا بمولاه ثم هو. أما أن تفصل بينهما فهي خدعة. لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. مرة ثانية أنت عندك مولى من مواليك عبد حررته وعتقته وأصبحت مولاه وهو مولاه لا يحل لمؤمن أن يتعاقد معه بعقد دونك أنت تعتبر هذه خيانة. قال ثالثا إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دشيعة أي قوة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. من بغى من هؤلاء الذين تحالفوا وابتغى عظيم ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم يضربون على يديه مجتمعين ولو كان هذا ولد أبي بكر أو عمر مثلا. رابعا لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر للحديث الذي عرفه العالم الإسلامي لا يقتل مسلم بكافر وقد عرفتم العلة المسلم حي والكافر ميت فهل يقتل ميت بحي؟ أيه العقل هذا؟ الكافر ما دام لا يؤمن بالله ولا يعبده هو الأموات سرى إذ خلق للعبادة لعبادة الله فإذا رفضها فوجوده كعدمه، فلهذا لا يقتل مسلم بكافر. فهذه ضمن هذا الميثاق. ماذا قال؟ لا يقتل مؤمن، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر قتله. إذا قتل المؤمن الكافر لا تقتل أنت المؤمن لأنه قتل كافرا، ولا ينصر كافر على مؤمن. كافر ظلم مؤمنا، هل يجوز أن تنصر وتقف إلى جنبه؟ لا يحل أبدا. وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، أدنى المؤمنين يجير وتقبل زيارته. أجارنا من أجارت يا أم هاني. إذا مؤمن أجار كافرا بمعنى أمنه، فلا يصح لمؤمن أن يقتله أو يؤذي، لأنه في ذمة هذا المؤمن سواء كان شريفا أو ورعا. المؤمنون سواسية أسنان المشرك يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم. إذا مواطن آجر كافرا لأمر ما لا للغش والخديعة والأداء، لا يحل لمؤمن أن يقتله وهو في ذمتي وجوائي. خامسا يقول: إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، المؤمن مولى للمؤمن الآخر يواليه وينصره، كل المؤمنين موالين لبعضهم البعض. وهذا ظاهر قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس الآخرين من أهل الكفر، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. أعطى هذا حتى اليهود، ما دام موالين لنا ونحن المؤمنون إذن فهذا هو موقفنا معهم. سابعا أو ثامنا إن ثالثا إن سلم المؤمنين واحد، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. إن سلم المؤمنين واحد لا يختلف لا ينقسم، لا يسالم مؤمن دون مؤمن، تسالم فلان وتترك فلان بين المؤمنين لا يصح أبدا لا يقبل في قتال في سبيل الله، اللهم إلا على سواء وعدل بينهم. سابعا من اغتبط مؤمنا قتلا عن بين فإنه قاود به إلا أن يرضى ولي المقتول بالدية مثلا، وإن المؤمنين عليه كافة مجتمعين على ضرب على يديه، ولا يحل لهم إلا قيام عليه. مؤمن واحد لا يصح أبدا أن يجتمع عليه من يقتله، فلهذا المؤمن كلهم على ذلك القاتل نصرة لدين الله، لأن هذا عبد الله ووليه. وأخيرا إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوثق، أي فإنه لا يوثق أي لا يوبق لا يوبق إلا نفسه وأهل بيته فقط. إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة الوثيقة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن الجارة النفس غير مضار ولا آثم. عاشرا، إنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محددا، أي ولا يؤويه، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. الحادي عشر، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. هذه بعض فقرات هذه الوثيقة التاريخية. أين درس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تعلم هذا؟ يتلقاه مباشرة من السماء من وحي الله عز وجل. وأخيرا الخطوة الخامسة في الإصلاح والبناء والتأسيس في المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هي مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. أمتان آخ بينهما فربط كل رجل بآخر وقال أنت أخوه وهو أخوه، وحينئذ يتم التعاون بمعنى الكامل. وهذا لم يسبق إليه صلى الله عليه وسلم ولا فعله غيره ولا يقدر عليه أحد. قال إن من الرشد والكمال النبوي والنضج السياسي والحكم المحمدية خطوة الحبيب صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ظرف كان المهاجرون فيه أحوج ما يكونون إلى ما يخفف عنهم آلام الغربة والفاقة والفوقة، إذ تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا أهليهم وحلوا ببلد ونزلوا به لم يكن ليتسع حتى لأهله فضلا عن النازحين إليه. ما هي المدينة؟ ماذا فيها؟ أهلها محتاجون وفقراء، فكيف تتحمل المدينة أمة أخرى؟ قال وبهذه المؤاخاة التي آخى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الحكيم بين المهاجرين والأنصار، والتي كان الأنصار فيها كان الأنصاري فيها يقول لأخيه المهاجر انظر إلى أعجب نساء إليك أطلقها فإذا انتهت عدتها تزوجها. ما فوق هذا شيء أبدا، هذا قطعا قبل نزول آيات الحجاب. الحجاب نزل في السنة السادسة. انظر إلى زوجاتي التي تعجبك منهن أطلقها إذا انتهت عدتها تزوجها. قال بهذه المؤاخاة كان المجتمع المدني قد التحم بعضه ببعض وأصبح جسما واحدا ينهض بكل ربع يلقى عليه المدينة وأهلها. وبذلك أعده الرسول الحكيم ليتحمل عبء إعلان الحرب على الأبيض والأسود، لولا أنه أعد المدينة بهذه العدة وجعل بهذه المثابة ربط بين المهاجرين الأنصار وجعلهم إخوانا على قلب واحد، كيف يستطيع أن يعلن الحرب على الأبيض والأسود؟ الأرضية مكنها وقعد قواعدها وأعلن الحرب. عجب سلوك هذا النبي الحكيم، ومع هذا تدرس حياة الملاحدة والعلمانيين والفلاسفة في جامعات العالم الإسلامي إلا ما رحم الله، ولا تدرس أبدا سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقولون قال رسول الله أو فعل. قال: وبذلك أعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أو أعد الشعب المدني، لتحمل عبر إعلان الحرب على الأبيض والأسفر وقتال القريب والبعيد من كافة أهل الشرك والكفر. هذه مجموعة من المهاجرين والأنصار الذين آخى الرسول بينهم. المهاجر أبو بكر الصديق، الأنصاري خارج ابن زهير، آخى الرسول بين أبي بكر وبين خارجة. أبو بكر مهاجر وزهير أنصاري. ثانيا أبو عبيدة عامر بن الجراح، هذا مهاجر، الأنصاري سعد بن معاذ، آخى بينهما، آخى بين أبو عبيدة المهاجر وبين سعد بن معاذ الأنصاري. عبد الرحمن بن عوف مهاجر، الأنصاري سعد بن الربيع، آخى بينهما. المهاجر عمر بن الخطاب، الأنصاري عتبان بن مالك، آخى بينهما، فهما أخوان. عثمان بن عفان رضي الله عنه، الأنصاري أوس بن ثابت. طلحة بن عبيد الله المهاجر، كعب بن مالك الأنصاري، فهما أخوان. سلمان الفارسي مهاجر وإن كان من غير مكة، مهاجر من فرس، الأنصاري أبو الدرداء، آخى بينهما. المهاجر بلال بن رباح من مكة، الأنصاري أبو ريحة. وهكذا آخى بين المهاجرين والأنصار، يصبح الأخ يقاسم أخاه ما عنده، لا فضل لهذا عن هذا، فرص العيش يقتسمونه. من يفعل هذا ويقدر عليه سوى رسول الله؟ قال: وها هي ذي الكلمة الطيبة التي قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتمت بها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، إنها هي قوله تجاه أبي وأمي والناس أجمعون. هذه الكلمة ما هي؟ قال: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. هذه زرعت في قلوب الأنصار وحصدوا، كلمة واحدة: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. هذه استولت على مشاعر وأحاسيس وقلوب الأنصار ورضوا بالمؤاخاة، نقتسم معهم ما عندنا. قال: وما إن قال، أي هذه الكلمة الخالدة، حتى قال الأنصار أموالنا بيننا، أموالنا بيننا قطايا، قطعة لي وقطعة لك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ فقال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفوهم العمل وتقاسموهم التراث. أهل مكة ما يعرفون مشحات ولا دلوما ولا سني، كيف تعملون معهم؟ لما قالوا قولتهم: أموالنا بيننا قطايا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ ما في إلا هذا، علمنا. قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفونهم العمل وتقاسمونهم الثمر. كيف هذا؟ أبو بكر جالس في المسجد وأخوه يشتغل من الصباح إلى الظهر ويقتسمون التمر والعنب، لأنهم ما يعرفون، ما هم أهل فلاحة، كيف نكلفهم؟ ما دمتم قد قاسمتموهم العطايا، إذن ارحمهم، لأنهم ما يحسنون لا جذب الماء ولا سقي النخلة أو تأبيرها أو جذبها. فرضوا بذلك. قالوا: نعم. وبعدها قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بدلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المعنى، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم، لا تخافوا أن يذهبوا بالأجر، ادفعوا لهم مقابل هذا الأجر الثناء عليهم ودعوة الله تعالى لهم، أثنوا عليهم بخير وادعوا الله لهم ولا تخافوا أن يذهب أجركم. عجيبة هذه الكلمة، نعيدها. قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير. المواساة بالقليل حفنة التمر يقتسمونها، ولا بذل عطاء فيما هو كثير. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المعنى، كفونا العمل التعبير والسقي والجداد وأعطونا نصف التمر. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المعنى، حتى لقد خشينا يا رسول الله، خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، ما يبقى لنا أجر لا في جهادنا ولا هجرتنا ولا صيامنا وصلاتنا. فقال الحبيب مواسين مطمئنا القلوب والنفوس: لا تخافوا ذهاب أجركم، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. فلهذا ورثها سنة باقية إلى اليوم: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا فادعوا له. من صنع إليك يا عبد الله معروفا فكافئه بمثله أو خير أو أحسن، عجزت ادعو الله له، جزاك الله خيرا. العام عندنا شكرا مترجم على الإنجليزية، ها؟ اي نعم، بالإنجليزية ما هي؟ تنفيه نسيناها. ياكل يشرب شكرا، ثانك يو. أي بمكافاة أرض. الرسول المعلم الكريم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه مقابل جميل وإحساني، فإن عزيزت فادعو الله له، أقل ما تقول جزاك الله خيرا، بارك الله فيك في مالك فيما أعطاك، أبقاك الله صالحا. أما شكرا وميرسي هذه من الفرنسية والإنجليزية. أولا الشكر لله الواهب المعطي مولى العبد، ثم لما تشكر ماذا فعلت معه؟ ما قدمت شيء، إما أن تقدم له مالا أو طعاما أو كساء أو عمل تكافئ به، وإلا أدعو الله له الذي يتولى الجزاء ويستجيب الله لك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله تعالى لهم. الثناء على الشخص المعطي المعروف، فلان أحسن إلينا، أكرمنا، فعل معنا كذا وكذا، هذه هي صفات المؤمنين، صفات كذا، هذا الثناء. والدعاء اللهم بارك له في حياتي وفيما أعطيته، أقل شيء جزاك الله خيرا. قال: هكذا كانت المؤاخاة في ظروف الحاجة. ولما وسع الله تعالى على المسلمين نسخ التوارث بها وأقر المودة والحب بينهم، كانوا يتوارثون. المهاجر ليس الأنصاري دمت، الأنصار يرث المهاجر لأنهم إخوة. فلما زال الضيق وزال ذلك العسر والشدة ووسع الله على المسلمين نسخ الله التوارث بينهم. وآية النسخ قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب المذكور. أما التوارث انتهى، كان الأنصار يرث المهاجر، المهاجر يرث الأنصار. عام عامين ثلاثة، عام الضيق والضغط والحاجة، لما انتشر الإسلام واتسعت رقعة المسلمين ما بقي هذا، فنسخ الله ذلك. وأولو الأرحام بعضهم ولا بعض يتوارثون، من جمعتك ويا رحم واحدة ترثوا ويرثوا، لكن الذي هو لا صلة به إلا الإيمان والهجرة لا يرثك ولا ترثه. وأولو الأرحام بعضهم أولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. اللهم إلا أن ماذا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك بكتاب كتاب القضاء والقدر وفي القرآن الكريم مصفوع مسجل. إذن الآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة التي ذكرناها موجزة. قال: إن لهذه الخطوات الخمس السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها في الآتي: أولا المسجد في الإسلام، المسجد في الإسلام بين المسلمين ما له؟ قال: هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة. المسجد بناؤه، تأسيسه، إقامته، المسجد بكل ما يقع فيه هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة. لما؟ قال: إذ فيه تعالج أمراض الجهل وسوء الخلق والملكات السيئة في بعض الأفراد. وهذا الذي نكرره هيا نعود إلى عهد النبوة، نحن أحرار، دولتنا مستقلة، شعبنا مستقل، ما في بريطانيا ولا إيطاليا، هيا نراجع تاريخنا. فقط من المغرب إلى العشاء ما يبقى مواقع في الشارع ولا في دكان ولا مقهى ولا مصنع، وقف العمل لأمر عظيم، وأن نحمل أسرنا إلى بيوت ربنا ونتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا ونهذب أخلاقنا ونعلو بآدابنا ليلة بعد ليلة، فنصبح بالحق أولياء الله. ويومها من يقاوم أولياء الله أو يطمع في إذلالهم أو قتلهم؟ ولا يكلف هذا المسلمين شيئا. وكثيرا ما أقول ألسنا نقتدي بالنصارى لأنهم غالبون، نقتدي بهم في كثير من مظاهر الحياة، والله العظيم لما ما نقتدي بهم في هذه القضية؟ النصارى من أمريكا إلى آخر أوروبا إذا كانت الساعة السادسة وقف العمل تماما. نزلنا من الطائرة، قال أحد الزملاء عجل عجل عجل، قلت له أي شيء؟ قال اشتري لنا العشاء، لأن إذا دقت الساعة السادسة ما بقي دكان مفتوح. كيف؟ قال نعم نظام. قالوا هذا وقت راحة، عملنا من الساعة الثامنة إلى الآن، الآن استريح. ويذهبون إلى دور السينما والملاهي والملاعب والمقاصف والرقص أربع خمس ساعات، والمسلمون ما يستفيقون، والله ضحكوا وسخروا من هذه النظرية. قالوا كيف ناتي بلسان وأطفالنا إلى المسجد؟ المسجد أفضل إلى المقهى. ثم يا أبنائي، لا طريقة للعودة إلى الكمال والقيادة والسيادة إلى المسجد، ساعة ونصف فقط، كل نهار اشتغلوا في مصانع الذرة والهيدروجين، الفلاحة والصناعة، من يمنع؟ ابذل طاقتك، لكن هذا الوقت لتطهير نفسك وتزكية روحك، لتهذيب أخلاقك وآدابك، لغايه معنى الأخوة والمحبة والولاء بين المؤمنين، ليصبح أهل القرية كأنهم أسرة واحدة يتقاسمون الخير والشر. أو يصب هذا؟ والله ما يصب عنهم، عن مؤمنين طهرت نفوسهم وزكت أرواحهم. وإلى الآن ما بدأنا ولا حركة، وهذا الكلام مكرر من له السامعون. ماذا نسمع؟ ما نعيده؟ شخص مريض بالصداع، كل ما يروح للطبيب يقول له أسبرين، يقول له كيف دائما أسبرين؟ ما في دواء لهذا. وإلا لا، أنت تصاب بالصداع، الصداع علاج الأسبرين، ما تمل قل دائما الأسبرين. إذا والله لا علاج للأمراض التي تعيشها أمة الإسلام إلا بالعودة إلى المسجد من أجل تعلم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس وتطهيرها. ومن ثم والله لم يبقى بخل ولا حسد ولا غل ولا غش ولا خداع ولا نفاق ولا كذب ولا كبر، كل مظاهر الشر تنتهي ويحل محلها الطهر والصغائر. يشعر المؤمنون بالسعادة لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. قال نتائج وعبر لهذه المقطوعة الخامسة، يقول إن لهذه الخطوات الخمس الصغيرة العطرة نتائج وعبر نجملها في الأول. أولا، المسجد في الإسلام هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة، إذ فيه تعالج أمراض الجهل وسوء الخلق والملكات السيئة في بعض الأفراد. أما فعل هذا رسول الله بدأ بعيسر بباب المسجد وجمع النساء والرجال. ثانيا ظهور الحكمة المحمدية في كل خطوة من هذه الخطوات الخمس. ثالثا المواد التي اشتمل عليها الميثاق الذي تضمنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذه الأثار. هذه المواد دالة على ما كان يتمتع به الحبيب صلى الله عليه وسلم من العلم والحكمة وحسن السياسة والرشد العام فيها. لو درس طلاب السياسة لارتفعت قيمهم وعرف، لكن لا، هذا شيء مضى، لسنا كمحمد صلى الله عليه وسلم وترك. خامسا رابعا نعم تصحيح صحيح نعم رابعا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وكتاب الميثاق الذي قرأنا بعضه وما اشتمل عليه من مواد إصلاحية وسياسية. الكل دال بوضوح على أن هناك توقعا لحرب قد يطول مداها. بالتأمل لهذه المواد والميثاق بالذات وما احتوى عليه دال أو منبع أن حربا عاما متوقع قد يطول مداها وإلى يوم القيامة. وكذلك فقد دامت جهاء عشر سنوات أي إلى أن التحق الحبيب صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وخاضها بعده خلفاؤه وتابعوهم وستبقى الحرب وتستمر بين الشرك والتوحيد والإيمان والكفر. ما بقيت فتنة ووجد من يعبد غير الله تعالى. ومصداق هذا قوله تعالى من سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لأن الكافرين مصيرهم مظلم، حياتهم شقى، ينتهون إلى مصير لا يستطيع عقل أن يتصوره، يعيشون طول حياتهم في ألم، في احتراق، في جوع، في عطش. من ينقذهم؟ المسلمون. مهمة إنقاذ البشرية من النار والخلود فيها. الآن أحداث بعضها مفرح وبعضها محزن في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحداث وقائع بعضها مفرح لنا وبعضها محزن. قال ما زالت سنة هجرة الحبيب، ما زالت سنة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم الأولى لم تكتمل. السنة التي هاجر فيها ما اكتملت، بقي فيها شهران أو ثلاثة. وما زالت الأحداث والوقائع فيها تتجدد، وهذه بعض تلك الأحداث نذكرها تحت عناوينها. الحدث الأول المفرح الصلاة والأذان. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء والمعراج يصلي هو والمؤمنون معه ركعتين في الصباح وركعتين في المساء قبل العروج إلى الله عز وجل وفرض الصلاة في الملكوت الأعلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عددهم معه في المساء 10-20 نفر، كانوا يصلون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء بإلهام من الله عز وجل. وذلك لقوله تعالى في خطابه صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الآية مكية واخبر على آلام وجراحات وأتعاب المشركين لك ولإخوانك المؤمنين. لما؟ إن وعد الله حق، لا بد وأن تنتصر وينتصر الحق. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، دليل صلاة ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره قبل فرضية الصلوات الخمس. قال: ولما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى الملكوت الأعلى، إلى الملكوت الأعلى كم ساعة تحتاج هذا؟ قال ولما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى الملكوت الأعلى. إلى الملكوت الأعلى كم ساعة تحتاج هذا؟ كم 7500 عام. ثلاث 7500 سنة وأنت طارق حتى تخترق السماوات السبع. الشمس كل سماء 500 عام وما بين السماء والسماء 500 أخرى فقدرها. هذا فقط تنتهي إلى الجنة دار السلام وفوقها عرش الرحمن. آمنت بالله. قال ولما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به الملكوت الأعلى. العروج الطلوع. وعند النعاس أو المصعد. قال وعرج به إلى الملكوت الأعلى فرض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فعلمه كيفية الصلوات الخمس. جبريل معلم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاهده وصلى بصلاته وبين له أوقاتها الاختيارية والضرورية. في اليوم الأول بدأ صلاة الصبح مع طلوع الفجر. اليوم الثاني قبل طلوع الشمس بنصف ساعة أو ساعة. فالظهر في أول يوم أول الزوال. الثاني أخر إلى قبيل العصر بربع ساعة مثلا. علمه أوقاتها الواسعة والضيقة الضرورية والاختيارية. قال ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فعلمه كيفية الصلوات الخمس وبين أوقاتها باختيارية والضرورية. ولما هاجر إلى المدينة بعد 3 سنوات من فرض الصلوات الخمس في بصيدة العاشرة نزلت الرخصة بقصر رباعية إلى ركعتين في السفر كما كانت ركعتين قبل الإساء والمعراج. وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. هذا التأويل من أجمل ما يكون يا رعبنا لأن الظاهرية لو تصلي الظهر أربع أنت مسافر صلاة الباطلة بحجة أنها نزلت هكذا. تأمل هذا المخرج انتبه. قال ولما هاجر إلى المدينة بعد 3 سنوات من فرض الصلوات الخمس نزلت الرخصة بقصر رباعية إلى ركعتين في السفر. السفر بدأ الآن الجهاد غزو كما كانت ركعتين قبل الإساء والمعراج. ما قلنا كان يصلي ركعتين في الصباح ركعتين في المساء فقط. فلما عرج به ونزلت الفريضة نزلت وصلى به 4 في الحضر. حديث عائشة الذي يحتج به الظاهرية اسم تأويله. وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. إذ نزلت الرخصة بقصر رباعي على ركعتين في قول الله تعالى من سورة النساء وإذا ضربتم في الأرض مسافرين. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي تحت عنوان أحداث، جمع حدث جلل عظيم، التنكير للتعظيم. أحداث بعضها مفرح للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمؤمنات، وبعضها محزن للجميع، وهذا شأن المؤمنين. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر من ذيك: ما زالت سنة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم الأولى لم تكتمل. قد هاجر من مكة بعد أن قام بها يدعو إلى الله 13 سنة، 10 سنوات لم يفرط فيها ولم يشرع سوى التوحيد، وفي السنة 10 فرضت الصلوات 5، إذ كانت ليلة الإسراء في السنة 10، فصلى هناك هو والمؤمنون، وتتابعت هجرتهم، وكان آخر من هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السنة الأولى ما اكتملت، وما زالت الأحداث والوقائع فيها تتجدد، وهذه بعض تلك الأحداث والوقائع نذكرها تحت عناوينها، كل حادثة تذكر تحت عنوانها. الصلاة والأذان، حادث جلل هذا، ما كانوا يعرفون الأذان. الصلاة والأذان، قال: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء والمعراج يصلي هو والمؤمنون معه 2 ركعات في الصباح و2 ركعات في المساء، وذلك لقوله تعالى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر ذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والصلاة تسبيح بالعشي وبالإبكار في الصلاة. ولما أسري به صلى الله عليه وسلم ليلا إلى بيت المقدس، وعرج به إلى الملكوت الأعلى، الملكوت بمعنى الملك العظيم، الملك العظيم فوق السماوات 3، إلى الملكوت الأعلى، فرض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات 5، 5 صلوات في اليوم والليلة، معروفة عند عامة المؤمنين والمؤمنات، قال ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم إماما عند الكعبة. جبريل إمام ورسول مؤتم به ليعلمه كيفية الصلاة ويعلم أوقات الصلاة. قال ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فعلمه كيفية الصلوات الخمس وبين له أوقاتها الاختيارية والضرورية. هل تعرفون الأوقات الاختيارية والضرورية؟ ماذا ترون؟ أول الوقت وقت اختياري وآخر وقت ضروري بإيجاز يعني. فالصبح وقتها الاختياري من طلوع الفجر الذي ينبل فيه الضوء شرقا وغربا، ويستمر الوقت اختياري إلى الإفطار. فإذا ظهر في الأفق شرق صفرة دخل الوقت لاضطراره، بمعنى لا تؤخر صلاة الصبح إلى الإفطار إلا من ضرورة. هذا معنى الضروري. والاختيار واسع، متى شئتم صليتم. أما الوقت للاضطرار معناه لا تؤخر الصلاة فيه إلا من ضرورة قصوى أجبرتك على أن تؤخر الصلاة. الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء وانبحاضها مائلة إلى الغرب، والوقت اختياري إلى قبل العصر بحوالي ربع ساعة. العصر من زوال الشمس من زيادة الظل مثليه إلى قبل الإصفار. قبل الإصفار هذا وقت ضروري، ما تؤخر في الصلاة إلا لضرورة. المغرب وقتها متصل بالعشاء، وقتها اختياري، فلهذا تعجل ما تؤخر، لأن الوقت ما بين المغرب والعشاء ضيق، ممكن ساعة ربع. العشاء وقتها الاختياري إلى نصف الليل، بعد نصف الليل وقت الاضطرار تؤخر الضرورة. هذا معنى الاختياري، أنت مختار في متى تصلي بقومك، والاضطرار لا تؤخر الصلاة إلا لهذا ضروريا. قال وبين له أوقاتها الاختيارية والضرورية. ولما هاجر إلى المدينة، هذه المدينة بعد 3 سنوات من فرض الصلوات الخمس، نزلت الرخصة. نزلت من أين نزلت؟ من عند الله رب العالمين، بواسطة ماذا؟ الإعلام الإلهي الخبير. نزلت الرخصة إذن بقصر الرباعية إلى ركعتين، بقصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، وذلك في السفر. وذلك في السفر كما كانت ركعتين قبل العشاء والمعراج. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل العشاء والمعراج كان يصلي هو والمؤمنون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. فوردت الصلوات الخمس وصلى جبريل بالرسول والمؤمنين فكانت 4 ركعات الظهر والعصر والعشاء وركعتان الصبح و3 المغرب لننتبه. قال ولما هاجر إلى المدينة بعد 3 سنوات من فرض الصلوات 5 نزلت الرخصة بقصر رباعية إلى 2 في السفر كما كانت 2 قبل الإسراء والمعراج. وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري. هذا الحديث فهمه الظاهرية فهم خاص وقالوا الصلاة فرضت 2 ركعتين وزيدت في الحضر وبقيت 2 في السفر فمن صلى 4 صلاته باطلة. فبنتم من صلى 4 وهو مسافر صلاته باطلة. قلنا تعالوا نتفاهم ما هو بالهراوة. لما كانت الوفود تتوالى على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم السنة 8 و9 بكاملها هل صلى بها ثم قال أيها الناس من كان منكم مسافرا فليسلم 2 ركعتين أو ليبقى جالسا حتى نسلم نحن ويسلم معنا؟ لما ما يفعل هذا؟ من فهم هذه قطع أعناق المتنطعين. يوجد من يقول المسافر إذا صلى 4 صلاته باطلة زاد مثلها. عرفتم؟ وإذا صلى مع الإمام قال يبقى جالس ولا يسلم حتى يسلم الإمام، وإن شاء سلم خدعة وقام يصلي نافلة معنا صوريا يعني. لما هذا كله التعصب لفهمك أنت؟ إذن الصلاة فرضت 4 ركعات نزل جبريل فصلى بالرسول وعلمه هي وأوقاتها وجاء المدينة فرحمة من الله بالمؤمنين قصر الله رباعية إلى 2 في السفر لا في الحضر. فأم المؤمنين رضي الله عنها قالت هكذا اسمع قالت وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري إن الصلاة نزلت 2 ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. هذا دليل الظاهرية إن الصلاة نزلت 2 ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر إذ نزلت الرخصة بقصر رباعي 2 في قول الله تعالى من سورة النساء وإذا ضربتم في الأرض مسافرين فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية. نقول أولا علمنا أن الصلاة الصلوات 5 ما فرضت إلا في السنة 10 وفرضت في السماء لا في الأرض ونزل جبريل فعلم الرسول كيف يصلي وعلمه أوقاتها الضرورية والاختيارية صلى به يومين فتعلم كذا. هاجر الحبيب وهاجر من قبله من المؤمنين وهم يصلون كما فرضت الصلاة ثم رحمة بالمؤمنين قصر الله الرباعي إلى 2 وذلك في السفر أما في الحضر فهي 4 كما كانت. ورباعية ثلاثة فقط، الظهر والعصر والعشاء. فأم المؤمنين لما قالت اسم ماذا فهموا عنها؟ قالت إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين، تعني قبل المعراج كانوا ركعتين في الصباح ركعتين في المساء. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر التي كانت ركعتين وقيلت عليها في السفر، وفي الحضر أصبحت أربعة. الشبهة من هنا قالت الظاهرية الصلاة فرضت ركعتين، فبهتم. ثم زيدت في الحضر ركعتين وبقيت في السفر ركعتين. بناء على هذا إذا صليت الرباعي وأنت مسافر أربع صلاتك باطلة، وإذا كنت مع إمام سلم واخرج. إن خفت يضربوك ويتهموك بفتنة سلم في نفسك وقوم انوي ركعتين نافلة. المهم إياك أن تواصل صلاتك مع الإمام فتصلي أربع فتبطل صلاتك. فهمتم هذه القضية؟ إذن فنحن نقول أم المؤمنة لما قالت، ثم قول عائشة هو أعظم من قول أبيها، أكبر من قول عمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة، أكبر من ابن عمر والصحابة. نقول نظرية قالت عائشة فهمها. ونقول كيف؟ نقول أئمة الإسلام الأربعة الذين من خرج عنهم ضل مجمعون على هذا. كيف نخرج عنهم؟ نحن أعلم أو نحن أكثر تقوى وخوف من الله؟ ما هو معقول. فهذا المخرج هو السليم، نزلت ركعتين قبل المعراج بالوحي، فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي مع الطائفة المؤمنة عدد محدود، إذا تمكنوا يصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. إذ فرض الله هذا بقوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يسبح لماذا؟ ما هو تسبيح؟ الصلاة كلها تسبيح. لما أسري به إلى الملكوت الأعلى وفرضت الصلاة الخمس، نزل جبريل فعلمه كيف يصليها في أوقاتها الضرورية والاختيارية، حضرية كلها. فبقيت حضرية أربع ركعات. لما أراد الله أن يرحم المؤمنين وقد بدأ الجهاد وبدأ الصفر والتعب، فقال لهم وقول الحق: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واضح هذا معنى الترخيص ولا لا؟ كيف نغفل عن هذا؟ ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القصر للمسافر ولو كان غير خائف، ولو كان غير خائف من عدو آمنا. لكن نظر إلى مشقة السفر وحاجة المسافر إلى الوقت والراحة، تفضل الله وامتن على المؤمنين فقصر الرباعي على ركعتين، وبقية المغرب ثلاثة لأنها وتر النهار، والله وتر يحب الوتر. قال: هذه هي الصلاة، أما الأذان فإنه بعد أن استقر الحبيب صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبنى مسجده فيها. أين هذا المسجد؟ هذا والله الحمد لله. وبنى مسجده فيها وأصبح المسلمون يجتمعون فيه للصلاة وكانوا يأتون وقت الصلاة بدون إعلام، ما فيه ما يعلمهم، فقط عرفوا الأوقات الاختيارية والضرورية بزوال الشمس، بغروب الشمس، بطلوع الفجر، فكانوا يأتون بدون إعلام فيصلون وينصرفون فترة من الزمن. كذا فعل. قال ويأتون في الوقت التالي للأول، وهكذا. ثم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه أنه ينبغي أن يكون هناك ما يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة وقرب إقامتها، مسؤول. فسكر كيف يحل هذا المشكل، لا بد من شيء يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة ويعلمون متى تقوم الصلاة أو تقام، صلى الله عليه وسلم. قال فاستشار أصحابه، جمع أصحابه واستشارهم، ما الحل يا، ماذا يقولهم يا أصحابي يا إخواني أيها المؤمنون، ما هو الحل؟ هذه الشورى، هذه الديمقراطية، والله الذي لا إله إلا هو ما عرفت أمة على وجه الأرض العدالة الاجتماعية كما عرفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو عملت بشريعتها وقوانينها يأتي الملاحدة والعلمانيون هابطون أشباه الحيوانات يقولون الإسلام ما في ديمقراطية ولا شورى ولا عدالة ولا لا. نعم قد لا نلومهم كثيرا لأنهم شاهدونا لاصقين بالأرض هابطين، أبوا أن ينظروا إلينا أيام كنا في عنان السماء وهم كالبهائم في الأرض، نسوا ذلك وغطوه، شاهدون على الوضع هذه التي هم الذين فعلوا بنا هذا، هم الذين صرفونا عن روح الحياة والحياة بيد الحياة، أخذوا يتبجحون الديمقراطية. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في قضية هذه وهو رسول الله استشار المؤمنين، ما هي العلامة التي يعد بها إخوانكم الصلاة الأحرار؟ والله عز وجل أمره بذلك وشاورهم في الأمر. وهل يوجد سلطان وإلا حاكم يستبد بأي موضوع وحده؟ ما هو معقول، أنا ما أعقل هذا، لا بد عندي جماعة يستشير، فقط إن كانوا هابطين مثله هلك الكل، وإذا كانوا سامين وعالين يرشدونه ويعلمونه، أما شخص يقود أمة يستبد بعقله ما يقضي أبدا، لا بد حوله رجال اختارهم انتدبهم يبقى، إن كانوا صالحين ساعدوه على صلاحه، وإن كانوا هابطين دمروا. وقد تقدم الحديث ما من نبي ولا خليفة إلا جعل الله له بطانتين، بطانة تأمر بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمر بالسوء وتحض عليه، والمحفوظ والمعصوم من عصم الله. قال ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يكون هناك ما يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة وقرب إقامتها، فاستشار أصحابه فأشاروا عليه بالبوق، والأبواق معروفة، فأشاروا عليه بالبوق صوت قوي كهذا الصوت بالبوق. قال فكرهه ما قبل هذا، لما يا رسول الله؟ قال لاستعمال اليهود له، اليهود يستعملونه في ديارهم ويدعون ببعضهم بعض نكون مثلهم. لا بد من استقلال. قال وأشاروا بالناقوس فكرهوا. لما يا رسول الله؟ قال استعمال النصارى له. النصارى يستعملوا فهل نرضى أن نكون تابعين للنصارى؟ لا يحل هذا أبدا. قال وانصرفوا ولم يتفقوا على شيء. ما فتح الله بعد. هنا بالمناسبة ونحن ندعو إلى الله ونريد هداية هذه الأمة وسموها، عرفتم أن التشبه باليهود والنصارى وهم أهل كتاب هم أسمى وأعلى من المشركين والمجوس والبلاسبة والملاحدة، ومع هذا ما يرضى الرسول أن يتشبه بهم. ما السر يا هذا؟ ما العلة؟ ما الحكمة في هذا؟ أنت قلت هذا، يريد السر فوق هذا المستوى يفرح إخواننا. أقول العلة أننا أئمة الدنيا وقادة البشرية وهداة الإنسانية إلى كمالها وسعادتها، فهل يكون القائد الرائد السائد الهادي مثل من يهديهم ويسودهم ويقودهم؟ كيف يتفضل إذن؟ كيف يتابع؟ كيف يمشي وراءه؟ كيف تقبل كلماته؟ فهمتم هذه ولا لا؟ نحن شرح الله صدورنا ونور قلوبنا وأنزل علينا وحيه شرائعه وقوانينه لهداية البشرية، نحن حاملوها والداعون إليها وقد اهتدينا بها وصلحنا عليها. إذن يجب أن نتميز عن الأمم حتى ترانا فتعشق صورنا وهدايتنا وتقبل الإسلام وتدخل فيه. أما إذا كنا مثلهم كيف يقبلون؟ وقد ذكرت لكم حادثة شاهدناها في رمسي، امتن على بعض المسلمين وهم مستعمرون، قالوا نحن مستعمرون لكم وما عاد نسمح للمواطن أن يتزيد فينا البرنيطة الكرافات كذا، ما عندنا بل نفرح بهذا، وأنتم عمر حقكم، يعني بلغة الحجاز عمر حقكم كان إذا رأى الذمي يلبس لباس المسلمين يؤدبه ويلزم بلباس خاص أو شيء يميزه في بطنه. واندهش المسلم، غلب هذا فرنسي وألهم الله المؤمنين، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قال يا مسيو، عمر كان في وقت المسلمون كلهم عسكر، والله العظيم كلهم جند الله، الجهاد فريضة عين ولا لا؟ إذن فلما كانوا مجاهدين والذميون من إخوانكم لا يسمح لهم أن يقاتلوا أو يموتوا أبدا، ممنوع على الكتاب أن يجاهد مع المسلمين، حرام. إذن فهم كالمدنيين يلبسون لباس خاص، والمسلمون عسكريون لهم لباس خاص، فتسمح فرنسا الآن بالمواطنين أن يلبسوا لباس القبطان والكابيطان والجنرال والعسكر؟ يجوز؟ 4 سنين سجن. لما؟ لأن المدني شيء والعسكري شيء آخر، فقطع حجته ولسانه. أعرفتم هذه ولا لا؟ والسر الأول هو الحقيقة، هذه الأمة مربية هادية مصلحة إمامة للبشرية يجب أن تمتاز حتى تتبع الشعوب والأمم وترغى في كمالها وسعادتها. أما أن تنزل يصبح الفرنسي كالمسلم والبريطاني كالمؤمن لا يصلح هذا أبدا. وأيام بدأت الأمم المتحدة والدنيا ونحن نقول يا جماعة ما يجوز في الأمم المتحدة، يجب أن يكون المسلم بطربوشه بعمامته بثيابه، ما تكون القاعة كلها فيها ألف ممثل وممثل الدول الثانية كاليهود والنصارى، حرام هذا ما يجوز. فإذا كنت بعمامتك أو بطربوشك أو مسلحك يدخل هذا مسلم. ها؟ ما معنى مسلم هذا؟ تعال عندنا في الفندق على المسلم فينشرون دعوة الله بوجوههم بلباسهم. أو ما فهمتم هذه البربرية؟ لما يكونوا جالسين في الأمم المتحدة في المؤتمرات والمناقشات يجب أن يكون المسلمون متميزين في هيئتهم على باقي الدول الكافرة. من أقرب ما يكون كما قلنا يسأل من هذا اللي ما يلبس لباسنا، ما شأنك؟ هذا له دين، أي دين هذا؟ ما اسمه؟ الإسلام. نريد أن نعرف هذا، تعال عندنا في الفندق أعلمك أو أعطيك كتاب. ما شاءوا دعوة الله بالزي ولا لا؟ ولهذا كان الحكيم صلى الله عليه وسلم يعي ما يقول ويعرف ما يقرر ويشرع، من تشبه بقوم فهو منهم. أعرض عليه البوق ما قبل ولا لا؟ لما ما قبل؟ إيه ما يوصل الخبر هذا ولا لا؟ قال لا نتشبه باليهود. عرضوا عليه الناقوس رفض، لما نصبح كالنصارى؟ إذن دعوتنا واحدة. الجواب لا. وأزيد المحنة محنة، كتب كاتب يقول في السعودية في جريدة الشرق الأوسط غلط فاحش من يقول هذه المليارات كلها تدخل النار لأنهم ما دخلوا في الإسلام. قال هذا فهم هابط وليس بصحيح، ويستشهد بالآيات القرآنية. أنا لو كنت حاكما نستدعيه وأستتيبه، إما أن يتوب وإما يقتل. هذا فرج الهم عن اليهود والنصارى، قال أنتم بخير أنتم مؤمنون، يستشهد بالآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن كلهم بالجنة. قال كيف هذه المليارات من البشر كلها تحرق بالنار؟ حاشا الله يفعل هذا، ربنا رؤوف رحيم. ثم قال طويل عظيم، قال ما هو لازم يدخلوا في الإسلام ولا ما يدخلون الجنة، هم على دينهم. وعمي عن قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما نحن في حاجة إلى هذا فقط، نحن عرفنا علمنا أن الذين يسكنون الملكوت الأعلى يواكبون النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هم أصحاب الأرواح الطاهرة النفوس الزكية. وهذه النفوس والله لا تزكو على يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا مجوسية ولا أي ملة من الملل إلا على الإسلام فقط. هذه العبادات كما شرعها ربها وربنا ورب العالمين وكما بينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إذا العبد عملها زكت نفسه. بغيرها لو تعبد الله بهواك ببدعك تطلع الجبل وتهبط 50 مرة في اليوم والليلة حبا في الله، والله ما تفعل شيء ولا جرام واحد. إذن فنحن لسنا معناه أننا نكره الناس على الإسلام لأنه ديننا، هذا فهم باطل سيء. ندعو الناس إلى الإسلام لأن أرواحهم لا تطيب ولا تطهر إلا على هذه القوانين الإلهية. وقل أنا مسلم وابن مسلم وأمك مسلمة، إذا لم تستعمل هذه الأدوات التزكية وما تزكي نفسك والله ما دخلت الجنة ولو كنت ابن النبي أو أباه. ما قضية أوهام هذه وشطحات؟ قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. تريد أن تسمع الملائكة وروحك روح البهائم مستحيل، هذا اهبط. يا ليتنا نعرف ما كتب من هذا الرجل. هذا قال في السعودية، قل لا لا لا، اليهود لهم دينهم والنصارى هو كيف ما يدخلون الجنة، وهو في نفس الوقت يرد على آخر قال لا دين اليوم إلى الإسلام، إما أن تدخل فيه وإلا أن تشقي. قال ما هو معقول هذا، كيف الجريدة تقبل هذا الكلام وتنشره؟ هذا العجب آخر. أي جريدة الشرق الأوسط أو الشرق الأهبط أحسن. قال وانصرفوا ولم يتفقوا على شيء، فنام عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، خرجوا من المجلس مهمومين ما عرفوا شيئا. فهذا العبد المؤمن عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي رأى أن رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده في المنام في تلك الليلة، فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس حتى نستعمله نحن في المسجد، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى، وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا عبد الله بن زيد الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. قال فأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله، إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه ويحفظ على طول ما يحتاج كثر معه، فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك، صوته رقيق ندي يتغلغل في الجو موخس. قال فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يزر رداءه ويقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل هذا الذي رأى عبد الله بن زيد، توافقت رؤياتاني أو رؤياني، لقد رأيت مثل هذا مثل هذا الذي رأى فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. فلله الحمد، ما قال فالحمد لله، حصر لله وحده الحمد، ما هناك من هو أهل لأن يحمد، فلله خاص الحمد. وانظر كيف اجتمعوا ما استطاعوا يفعلون شيئا، والله عز وجل أعطى من شاء يعطي، فلمن الحمد إذن؟ لله وحده، فلله الحمد بكل مقام مقال.